ذكرنا أن في المسألة طائفتين من الروايات، الطائفة الأولى تنص على وجوب الزكاة في 9 أشياء، من الغلات الحنطة والشعير والتمر والزبيب، ومن الأنعام 3 الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة، دون ما عدا ذلك من الأشياء. وهذه الروايات التي تدل على وجوب الزكاة فيها روايات كثيرة، لا يبعد بلوغ هذه الروايات حد التواتر الإجمالي، بحيث يعلم الإنسان بصدور بعضها من المعصومين عليهم السلام. وفي هذه الروايات تدل على أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد وزع الزكاة على 9 أشياء وعفى عما سوى ذلك. وقد ورد لفظ العفو في هذه الروايات في كثير من الروايات، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عفى عن ذلك، عفى عن وجوب الزكاة فيما عدا ذلك، أي ما عدا 9 أشياء، الزكاة غير واجبة. وفي مقابل هذه الروايات روايات أخرى تدل على وجوب الزكاة في كل حبوب سواء كانت من الحنطة والشعير والتمر والزبيب وغيرها كالأرز والماش والعدس وما شاكل ذلك. فإن هذه الروايات أيضا روايات كثيرة، وفيها روايات معتبرة وتدل بوضوح على وجوب الزكاة في جميع أقسام الحبوب بلا اختصاص بالحنطة والشعير والتمر والزبيب. فبين هاتين الطائفتين معارضة، المشهور قد جمع بينهما بحمل الطائفة الثانية على الاستحباب، بقرينة أن رسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم عفى عن وجوب الزكاة أما سوى ذلك، أما عدا 9 أشياء. فهذا قرينة على رفع اليد عن وجوبها وحملها على الاستحباب. وقد ناقش فيه صاحب الحدائق قدس الله نفسه، وقال إن هذا الجمع لا يمكن، ولا بد من حمل روايات التي تدل على وجوب الزكاة في كل حبوب على التقية. فإن هذه الطائفة من الروايات موافقة للعامة، والطائفة الأولى مخالفة للعامة، فإذا وقعت المعارضة بينهما فلا يمكن جمع دلالي العرفي بينهما فإذا لم يمكن جمع دلالي العرفي بينهما فعندئذ يكون التعارض مستقرا إن يسر التعارض إلى السند من مرحلة الدلالة يسر إلى السند فيكون التعارض مستقرا فإذا لا بد من الرجوع إلى مرجحات باب المعارضة ومن مرجحات هذا الباب مخالفة العامة وموافقة العامة فإذا كان إحدى الروايتين موافقة للعامة والرواية الثانية مخالفة للعامة فلا بد من تقديم الرواية المخالفة على الموافقة وحمل الرواية الموافقة على التقية وما نحن في كذلك فإن صاحب الحدائق قدس سره قد استشكل على الجمع العرفي بين الطائفتين بحمل الطائفة الثانية على الاستحباب فإذا لم يمكن الجمع العرفي فالتعارض بينهما مستقر إن يسري هذا التعارض من مرحلة الدلالة إلى مرحلة السند فعندئذ لا بد من الرجوع إلى مرجحات باب التعارض وحيث إن الطائفة الثانية موافقة للعامة والأولى مخالفة للعامة فلا بد من حمل الطائفة الثانية على التقية والسيد الأستاذ قدس الله نفسه على ما في تقرير بحثه قد أحسن هذا الوجر من صاحب الحدائق قدس سره أن هذا الوجه صحيح ولكن هنا رواية واحدة وهذه الرواية قرينة على الجمع على حمل هذه الروايات على الاستحباب قرينة على الجمع العرفي وهذه الرواية هي صحيحة علي بن مهزور زيار في حديث إن أبا الحسن عليه السلام كتب إلي إلى عبد الله بن محمد الزكاة على كل ما كيل بالساع قال وكتب عبد الله وروى غير هذا الرجل عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله عن الحبوب فقال وما هي فقال السمسم والغرز وكل هذا غلة كالحنطة والشعير فقال أبو عبد الله عليه السلام في الحبوب كلها زكاة وروى أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال كلما دخل الفقير فهو يجري فهو يجري مجرى الحنطة والشعير والتمر والزبيب. قال فأخبرني جعلت فداك هل علي هذا الأرز وما أشبهها وما أشبهه من الحبوب الخمس والعدس زكاة. فوقع عليه السلام صدق الزكاة في كل شيء كيلا. وجعل الشاهد على الجام قول الإمام عليه السلام صدق الزكاة، فإن الإمام عليه السلام أمر بالتصديق تصديق الروايتين المتعارضتين، ولا يمكن تصديق الروايات المتعارضة إلا بحمل الزكاة فيما عدا تسعة أشياء على الاستحباب، فعندئذ يمكن تصديق هذه الروايات، وإلا فكيف يمكن تصديق هذه الروايات؟ هكذا ذكره السيد الأستاذ قدس سره على ما في تقرير بحثه. الظاهر أن هذه الصحيحة لا تدل على ذلك، فإنها سياق قوله عليه السلام صدق كل ما صدق الزكاة في كل شيء كيلا. فإن سياق هذه الجملة ظاهر في الاستحباب، في نفسه ظاهر في الاستحباب دون الوجوب، ومع الإغماز عن ذلك لا بد من الجمع بالطائفتين بحمل الطائفة الثانية على الاستحباب. والوجه في ذلك أن قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عفا عما سوى ذلك نص في عدم الوجوب. العاف معناه نص لا ينسجم مع الوجوب، عفا عما سوى ذلك فهو نص في عدم الوجوب. والطائفة الثانية ظاهرة في الوجوب ليست ناسة في الوجوب، والطائفة الثانية ظاهرة في الوجوب، فمن أجل ذلك لا بد من حمل الطائفة الثانية على الاستحباب، فإن حمل الظاهر على النص في المقام وهو من أحد موارد الجمع دلالية العرفية. حمل الظاهر على الأزهر وحمل الظاهر على النص من أحد موارد الجمع دلالية العرفية. وعفى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك قد ورد في روايات كثيرة وفيها روايات صحيحة والمعتبرة. لا شبهة في أن قول رسول الله صلى الله عليه وآله ناص في ذلك، ناص في نفي الوجوب، والطائفة الثانية غايتها ظاهرة في الوجوب، فإذا لا بد من حمل الظاهر على النص ورفع اليد عن ظهورها في الوجوب وحملها على الاستحباب. هذا مضافا إلى أن هناك روايات أخرى تدل على نفي الزكاة فيما عدا تسعة أشياء، ناس في نفي الزكاة منها صحيحة زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال جعل رسول الله صلى الله عليه وآله الصدقة في كل شيء أنبتت الأرض إلا ما كان في الخزر والبقول وكل شيء يفسد عن يومه وسيأتي البحث في ذلك كأن هذا يشمل غير حنطة والشعير أو لا يشمل ومنها صحيحته الأخرى عن أبي جعفر عليه السلام وأبي عبد الله عليهم السلام أنهما قال عفى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الخزر قلت وما الخزر قال كل شيء لا يكون له بقاء البطيخ والفواكه وشبه ذلك مما يكون سريع الفساد فهاتان الصحيحتان تدل على استثناء هذه الأمور فالنتيجة أن هذه الروايات هي روايات العافة ناصة في عدم وجوب الزكاة وهذا الجمع جمع عرفي والغريب من سيد المستاذ قدس الله نفسه قد ناقش في هذا الجمع وكذلك من صاحب الحدائق قدس سره ثم ذكر الماتن قدس الله نفسه يستحب الزكاة في أربعة أشياء أحدها الحبوب مما يؤكل أو يوزن كالأرز والحمص والماش والعدس وكذلك الثمار نتكلم فيه.